مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 18 من مجالس شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، يشرحه سماحة شيخنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، مغرب يوم الاثنين 24 من الشهر الخامس من عام 33 و400 للهجرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن صحابته الذين آزروه واتبعوه وآزروه وقاموا بنشر هذا الدين بعده، صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم. وبعد، عقد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في هذا الكتاب الهام المتعلق بالتوحيد أي بإفراد الله بالعبادة هذا الباب الذي فيه النهي عن سب الدهر. والناس كثيرا ما يعتادون أن يسبوا الدهر، والله يقول: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. لأن الإنسان عندما يسب الدهر كأنه يقول: الذي تصرف في هذا الكون هو الدهر، ما كان من نكبات فهذا الدهر الذي جاء بها وأنزلها، يجعل الدهر فاعلا والفعال لما يريد هو الله جل وعلا. فإذا سب الواحد الدهر يعتقد أن الدهر هو المتصرف الفاعل حقيقة بدون تدبير الله له، يكون هذا كفر لا شك فيه. وإذا لم يكن ذلك فإنه في سبه للدهر يكون قد خدش صفحة توحيد الله. الله هو الفاعل لما يشاء، يقلب الليل والنهار. من أوجد هذا الليل؟ ومن أوجد النهار؟ ومن جعل كل واحد منهما غير سابق للآخر؟ إنما هو الذي بيده الأمر كله جل وعلا. ولذلك لا يصح من المسلم إذا أصابته مصيبة يقول: هذا الدهر القبيح، لعن الله هذا الدهر وأمثال ذلك. لا، إذا خاف أمراً بذل جهده في توقي ذلك الأمر الذي يخافه، فإذا وقع المخوف أيقن أن هذا أمر لا مجال لرده، وإنما يتجه إلى المالك، مالك الملك، إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى يفوز بما وعد الله به جل وعلا الذين يرجعون إلى الله جل وعلا في نعمائهم وفي بأسائهم.
وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر.
مشركو العرب الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى توحيد الله ودعاهم إلى الاستعداد ليوم الحشر والحساب والثواب والعقاب، ردوا عليه قالوا: لا بعث ولا نشور، وكما قال الله كما يأس الكفار من أصحاب القبور من مات لا مجال لإعادته. ونعى الله جل وعلا عليهم أنهم لم يستعملوا عقولهم، فإن الذي أنشأ الأصل من عدم قادر على أن يعيده. هم يقولون إن الذي يهلكهم الدهر، يعني أن الإنسان ينشأ طفلا ثم ينمو حتى يكون رجلا مالكا لأمره ويكمل، فإذا كمل بدأ به النقص، إذا بلغ أشده واستوى بدأ ينقص. من دبر هذا التدبير هو القادر على كل شيء. ولذلك عاب الله عليهم عندما قالوا إنما يهلكنا الدهر، يعني نشيب ونكبر ويكون كالنابتة تنبت غضة ضعيفة ثم تنمو فتكون ذات أصل ومظهر ثم يعتريها النقص، والبشر والحيوان كلهم الموجد لهم هو خالق الخلق أجمعين. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يسند المصائب إلى الدهر، كما لا يجوز له أن ينسب النعم أيضا إلى الدهر. وحديث أصبح من عبادي مؤمنون بي وكافر ليس بالبعيد، لما جاء نسبوا النعم إلى الكوكب وقالوا مطرنا بنوء كذا وكذا عاب الله عليهم وجعل قولهم هذا كفر. ومثل ذلك إذا قالوا أصابنا الدهر بويلاته ونكباته وفعل بنا وفعل، الذي يفعل هو مدبر الفاعل والمفعول به والفعل جل وعلا.
حديث أبو هريرة حديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار.
الله جل وعلا في قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يعني أن الدهر لا شأن له ولا تدبير. من الذي يقلبه؟ من الذي يجعل مكانا في هذا الكون نهاره طويل جدا وآخر دون ذلك؟ كل ذلك إنما هو تدبير مكوني جل وعلا هذا الكون. فالله يقول يؤذيني، الله سبحانه وتعالى لا تضره مخالفة المخالف، ولكن الله جل وعلا يحب أن يرحم العباد ويكره لهم ما يكون سببا في شقائهم، فهو سبحانه لا يحب أن يعذبهم، لكنهم إذا لم يشكروه وعصوه ونسبوا الحوادث استقلالا إلى غيره وهو مدبر الكون ومسبب الأسباب صاروا كأنهم يؤذون الله. الله غني، إن تقرض الله، الله ليس بحاجة إلى أن يقرض، لكنه يأمر العباد أن يفعلوا الأفعال التي يحسن جزاءهم عليها وثوابهم.
قال رحمه الله فيه مسائل الأولى والثانية، الأولى النهي عن سب الدهر، والثانية تسميته آذى الله.
الشأن في العباد، وقد منحهم الله جل وعلا ما منحهم من العقول، أن يعرفوا أن هذا الكون له موجد، وموجده هو المالك لأموره كلها، وهو جل وعلا لا يخرج عن إرادته شيء مما في الوجود، ولا يستطيع بشر ولا زمن أن يخرج عن إرادته. فإذا نسب الفضل لمخلوق أو نسبت الحوادث لمخلوق آخر أو نسب الإغنى والإفقار إلى الدهر وتقلبه صار هذا مضادا للإيمان. إن الإيمان أن تؤمن بأن الله هو مالك الملك وهو الذي له التدبير، وأمرنا أيضا أن نؤمن به ليس بمجرد أنه موجود، أن نؤمن به بأنه هو الفاعل لما يشاء، وأنه لا يخرج عن فعله شيء لا في الأرض ولا في السماء.
الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر،
يعني ما يعني الله يقول إن الله هو الدهر، يعني أنه هو مكون ما يحصل في هذا الدهر، وهو المقدر حصوله. وإذا علمنا أن الله لما خلق القلم قال له اكتب، أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فمعناه جميع هذه الحوادث والحروب والقتل كل شيء هذا علم الله أنه سيكون على الصفة التي وجد عليها عندما يوجد. ما كان من قتل في طاعة الله كان للقتيل ثواب الله، وما كان من قتل نتيجة ظلم وعدوان كان نالا خسارته في الدنيا ولكن خسارة الآخرة أشد وأمضى. نعم.
الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه،
إذا جاء بالألفاظ التي تدل على أنه يرى أن هذا الدهر تصرف ولم يكن راضيا عما حصل، ولو لم يقل لعنة الله على الزمان، لعن الله هذا الدهر، لعن الله هذا اليوم، قد يحدث له حادث في الطريق، صدام، يموت معه من يموت، يقول لعن الله هذا اليوم. هذا اليوم ليس له تأثير، هذا أمر قد كتبه الله بأنه يكون، كما قال النبي لأبي هريرة جف القلم بما أنت لاقي، وكما قال لابن عباس واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وإنما الشأن في المؤمن أن يبذل مستطاعه لتوقي ما يخشاه، وإذا حدث ما يخشاه يعلم أن ذلك بقضاء الله، فيسأل الله جل وعلا أن يعينه على الصبر والثبات، ويعلن إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى يفوز بقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم إلى آخره.
قال رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
هذا الحديث الهام الذي كثرت مخالفته عند كثير من الناس في الدنيا حتى في المسلمين، إذا جعلوا رئيس قضاء قالوا قاضي القضاة، وقاضي القضاة هو الذي لا المعقب لقضائه، كما يقول ذاك الشاعر: إذا خان الأمير وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. الله هو الذي إذا قضى لا راد لقضائه، وأما البشر يقضي ويصدر الحكم القضائي، وقد ينفذ، وقد يموت من صدر بحقه دون أن يقتل قتلا إلى غير ذلك. وأصل من ذلك ملك الملوك، لكن إذا صار مثل القذافي ملك ملوك أفريقيا صارت محدودة، لكن يقول ملك الملوك أدخل حرف أل التي للاستغراق، فهذا من أخنع الأسماء. وهذا توجد عند الأعاجم شاه شاه يعني ملك الملوك، ولا قيل فيه في وقته شاه شاه فارس حتى يقال ملك ملوك فارس، لا شاه شاه. الملك الحقيقي هو لله جل وعلا، وإنما أملاك الناس إنما هي أملاك تأول للزوال باستمرار فهي على قدر ملوكها، لكن إذا تعدى الناس سموا قاضي القضاة، حاكم الحكام، ملك الملوك، يكون تكون هذه تسمية لمن يطلبها أو يرضاها، وصفة لمن يفعل ذلك بأنه يحمل أخنع اسم وأذل اسم. فنسأل الله جل وعلا أن يعامل الذي عفو. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك.
نعم، هذا النهي عنه هذا نهي تحريم وليس مجرد كراهية، لا يصح أن يقال ملك الأملاك أو ملك الدنيا، لا أحد يملك الدنيا حقيقة، الذي يملك الدنيا هو الذي يملك الدنيا والآخرة، ولكن التسمية في الدنيا هي كالملابس، ثوب يلبس إما يخلق أو ينزع أو تأكله نار، لأنها أمور زائلة تبع من فيها. وإنما الملك الحق الذي يقول الله جل وعلا يوم القيامة: أنا الملك، أين الملوك؟ ذلك الموقف يتبين لكل أحد أن الملك الحق إنما هو ملك الله.
الثانية: إنما في معناه مثله، كما قال سفيان رحمه الله. إنما في معناه مثله، مثل شاه شاه.
هل أسماء التي تقتضي العموم ولا يفهم منها تحديد معناها كلها، لكنها إذا دلت على ما يراد كما يسمونه الفرس في السابق شاه شاه، دل على قبحها ومذلة من يرضون بها أو يدعون للاتصاف بها، فهي من المنكرات القبيحة.
الثالثة والرابعة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، والتفطن أن هذا لأجل الله سبحانه.
المعاني في كثير من الأحيان تدل عليها الألفاظ، والإنسان لو لم يقصد الملكية العامة إذا أطلق اللفظ الذي من شأنه أن يدل على العموم صار مرتكبا أمرا محرما، فلا يحل مثل هذه الأشياء أن يتصف بها إنسان ولا أن يوصف شخص أيضا بها من الخلق. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره وغيره.
هذه الأسماء ولو لم يقصد الإنسان المعنى العام التي فيها الحكم في أمر الدنيا والآخرة، لكن لما يرضى شيء يكون فيها تعد على بعض معاني أسماء الله جل وعلا تغير. فأبو شريح رضي الله عنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم هو من مسلمة الفتح، لما وكثير من الناس يعلن عن اسمه بالكنية، يقول: أنا أبو فلان. فقال: أنا أبا الحكم. فبين له النبي كما سمعنا بأن هذا لا يصلح، فالله هو الحكم وإليه الحكم. فأخبر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك بسبب ما آلفه قومه من إذا اختلفوا في شيء منحه الله جل وعلا حسن المحاورة المخاطبة فيصلح بينهم فيقبلون، فلكثرة ما رأوا من توفيق الله له سموه أبا الحكم. فبين له النبي ثم قال له: هل لك من ولد؟ قال: نعم. كم؟ قال: ثلاثة، شريح ومسلم
عبد الله وعبد الله
وعبد الله. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. غير النبي هذه التسمية عنه وكناه. والكنية عند العرب كان لها شان وأكدها الإسلام، واختيار أكبر الأولاد لأن يسمى به تكنية أبيه تعتبر سنة، لأن النبي فعل ذلك حتى لو كان الواحد يحب ولدا آخر، فينبغي أن يكون أيضا مع ذلك عنده مراعاة السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه.
هؤلاء القوم لما قالوا أبا الحكم ما قصدوا فيها معنى اسم الله لأنه الحكم، وإنما أرادوا استخراج كنية لهذا الرجل من عمله الذي كان يتعامل معهم، ومع ذلك لم يقر على ذلك، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم تعديل الكنية بما لا محذور فيه، فتجنب ما فيه محذور، ولو لم يرد الإنسان ذلك المحذور يتجنب ولو لم يرده.
الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. والثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية.
يعني تغيير الاسم من وضع الأول الذي فيه محاذير شرعية إلى ما لا محاذير فيه، هذا أمر مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم غير أسامي أناسا من ذكور ومن إناث، ولو لم تكن مؤثرة فيما يتعلق بالعبادة إلا ما كان من دعوى صفة قد لا تكون موجودة. فالإنسان النبي غير من عبد لغير الله، غير اسمه، وأراد يغير من كان اسمه حزن وقال أنت سهل ولا راضي، فيقول عن ذوه لم تزل فينا حزونة لعدم التغيير. نعم.
قال رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر لله والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتاده رضي الله عنهم جميعا دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
هذا الحديث وهذا الباب له شأن عظيم، وينبغي للإنسان أن يكون حذراً غاية الحذر من التأثر بشيء ما فيه، فإن الاستهزاء بشيء من الأمور الشرعية أو بمن يتصف بهذه الصفات يكون على حافة الخطر من أعمال المنافقين هؤلاء. الذي نسبت إليهم المقالة قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب في الحديث وأجبن عند اللقاء، يقصدون بالقراء حملة القرآن وسيدهم صلى الله عليه وسلم. فلما تكلم بعضهم بتلك المقولة قال سامعه: كذبت، يعني في قولك إنهم أكالة جبنا كذبة، لأن مقامهم يكذبوا هذه الدعوة، ولكنك منافق لأخبرنا رسول الله. فقام ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الوحي نزل، علم النبي قبل أن يصله الخبر من حامل الخبر. والرجل هذا فزع، هو منافق، فأراد أن يأتي بسرعة، فأمسك بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، حبل البئة اللي يشد على بطن البعير، والنبي ماشي ما واقف، ويقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نمزح في كلامنا. فيرد عليه النبي بما قاله الله: قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. ولولا أن الله جعل في الآية شيئا من الفرج، يعني على احتمال أن الله يوفق أحد منهم للإيمان للتوبة، لكان كانت قاسمة ظهر كل من رضي بذلك القول أو سكت عليه. ثم نزل في حق هؤلاء ما نزل حق النفاق، ونهاه النبي الله جل وعلا أن يصلي على أحد منهم أو أن يستغفره أو أن يقوم على قبره، حتى لما وقفه عمر رضي الله عنه وقال: إن الله يقول لك أن تستغفر لهم 70 مرة، قال: ما إني لو أعلم أني إذا استغفرت أكثر من ذلك غفر له لفعلت، حتى
نزل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يحرص في حياته أن يسأل حذيفة بن اليمان هل سماه النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، وينظر سلمان ينظر حذيفة هل سيصلي على هذه الجنازة أو لا. فقصدي أن مثل هذه المواقف خطرة، مثلا أحد يستهزئ بأهل العلم، يذكر شخص كان عالم يعني ما هو علمه، مات هذاك راح، وإنما همه أن يقرأ في الكتب الصفراء. وهل الكتب الصفراء إلا تحمل العلم الصحيح؟ إذا استهزأ بأنسان ما أكثر ما يستهزأ باللحى، هذا الذي يستهزئ باللحى حتى ولو له لحية، وهو ليس أول شخص يستهزأ. وجد الاستهزاء باللحى في الصدر الأول، مثل ذاك اللي يقول أقول حين أرى عمرا ولحيته لا بارك الله في 65 من السنين تقضاها بلا أدب ولا حياء ولا عقل ودين. الإنسان إذا أبغض إنسان بحث عن أشياء يستبشعها هو ويظنها عيبا فيذهب يعير الشخص بها. فالإنسان يتجنب الاستهزاء بمن يتمسك بسنة من السنن، إن كان يتمسك باطنا وظاهرا فالأمر خطير على المستهزئ، وإن كان لا متمسكا ظاهرا أيضا فالمستهزئ إنما يستهزئ بشيء سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج من ذلك إلى التنكر للدين. الإنسان قد لا يستطيع أن يكون قائما بكل سنة يعلمها، إذا كان قادرا على القيام بها، لكن ينبغي أيضا إذا لم يكن قادرا على ذلك لأي مانع ألا يتعرض لمن يخالفه بالاستهزاء بما هو عليه، وليحذر أن يجره ذلك إلى أن ينزلق في طريق المنافقين. الله قال كفرتم بعد إيمانكم، يدل على أن هؤلاء المنافقين كانوا في بداية أمرهم على إيمان. يمكن أن يقال إيمان لفظي، لكن المعنى إذا أدى إليه اللفظ لا يتكلف الإنسان يبحث. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، في عمل يعمل بعمل أهل النار فيدخله، والعكس. وإن وردت في بعض الألفاظ الحديث هذا فيما يظهر للناس، الإنسان قد يكون حقيقة يعمل عملا تدينا، لكنه إذا واجهه أمر يستصعبه ويظن أن سببه تدينه قد يتنكر لتدينه فتقع البلية والطامة. ولهذا ينبغي للواحد في جميع أموره أولا أن يتجنب الاستهزاء بالناس، فإن الاستهزاء نوع من الجهل، فإن موسى عليه السلام لما قال له بنو إسرائيل أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يتجنب الإنسان هذه الأشياء، ثم أيضا يحذر ألا يعيب شيء مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، أو ألا يعيب أمرا القيام به مما يحبه الله ورسوله.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا إنه كافر،
يعني من استهزأ في أمر ديني يكفر، إن كانت سبقت له من الله الرحمة فندم وتاب، فإن الله يقول وإني لغفار لمن تاب. إن كان الله جل وعلا أراد به خيرا فالله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن الإنسان ينبغي أيضا أن يحرص حرصا تاما على صيانة نفسه عن مواطن الزلل، لأنه لا يدري هل يوفق للتوبة أو لا، لا يدري هل يتراخى به الأجل فيتمكن من التوبة، قد تزل به القدم في الاستهزاء وإذا بالمنية رصد له في طريقه. فالإنسان يحتاج إلى أن يكون حارسا على لسانه، حذرا من أن يوقعه في مهالك. النبي قال لمعاذ رضي الله عنه لما ذكر له مزام في الإسلام وذروة سلام الإسلام وعموده، قال له ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال بلى. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أمسك بلسان نفسه وقال أمسك عليك هذا. قال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به بألسنتنا. قال ثقلتك أمك. وهل يكب الناس في مناخرهم أو قال على وجوههم في وجوه على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان كثيرا ما قتل صاحبه، يتكلم بكلمة لو وفق أن يحفظها ولا يخرجها لربما لم يتعرض لموجب القتل. عثرة اللسان أمرها صعب كبير كما يقول ذلك الشاعر، يموت الفتى من عثرة من لسانه وعثرته في الرجل تبرى على مهل. عثرة اللسان لها خطر صعب. النبي ذكر أن الإنسان يتكلم بالكلمة ليضحك بها القوم، وهذه أيضا ينبغي الواحد ينبه لها، ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب له بها الشقاء إلى يوم يلقى الله، وفي لفظ تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، فنسأل الله العافية.
الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان.
نعم، من استهزأ بالله جل وعلا أو بكتابه أو بدين الله الحق أو برسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فهو كافر. إن كان الله جل وعلا وفقه للتوبة الصادقة فالله أكرم من الخلق. الله يحب من عباده أن يتوبوا ولو أذنبوا ولو تفاقم الأمر في ذنوبهم.
الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله.
النميمة هي من أبشع الأعمال ولها فعل مثل فعل السحر، في الإفساد، يعني تفسد ما بين الناس الأفراد أو الأسر أو القبائل وغيرها كما يفسد السحر، لها شأن خطير. لكن إذا سير بها لمصلحة شرعية يخشى أن تفوت لو لم يسر بها صارت من باب النصح لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين عامة. النميمة إذا كانت للإفساد أو على الأقل للتسلي، ما يريد إفساد الناس لكن يريد أن يتسلى ليعجب الناس به بأنه صاحب فكاهة وصاحب نكتة لا تغيب فيعجب بذلك فالصحابي لما أراد أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما كان يفعل ذلك نميمة، ولكنه شك بالمتكلم فسبق الوحي يقرر ذلك حقا. النميمة الله جل وعلا ذم الماشين بالنميمة ووصف بسوء المشاء بالنميمة، وهي القالة بين الناس التي للإفساد.
الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله.
الغضب غيرة على دين الله وصيانة للتوحيد والعقيدة والرسالة أمر مطلوب. الله لما ذكر قال أعزة على الكافرين، يظهرون بمظهر العز ما يتظاهرون باللين. قال وليجدوا فيكم غلظة، لما كانت النصرة الحق والهدى، ولما تكون بالمصافات والمؤاخاة فالاستعلاء والفظاظة لا يحبها الله جل وعلا. وفرق بين أن يكون الإنسان صلفا غليظا على الأعداء وبين فيما يتعامل مع إخوانه، مع إخوانه المسلمين يكون أهينا لينا لطيف المعشر كريم المحادثة متبرئا من عيب الآخرين، وعندما يكون غضبا لله يغار، ينبغي له أن يكون ذا حزم في غيرته على دين الله جل وعلا.
الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل.
الاعتذار الذي لا يدل على صحته ظاهر الحال لا يقبل، وأما الاعتذار الذي تدل الحال على صحته فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله يقبل العذر، يقول لا أحد أعذر من الله يعذر، ويحب أن يتقبل الناس العذر إذا كان لحصوله مجالا. النبي لما أسأل رجلا وعاهده أنه لا يقاتله مع أحد ثم أطلقه مشرك، ثم خان وأمسكه، فقال يا محمد، قال لا أترك أدعك تمسح عارضيك وتقول خدعت محمد مرتين، فلم يقبل عذره. فالعذر يقبل إذا كان الحال والمجال يستدعي قبوله، فالله جل وعلا أثنى على العافين عن الناس وبين أن العفو أقرب للتقوى.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق، فأعطي ناقة عشرا، وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري، فأبصر فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين قد انقطعت به الحبال في سفري، فلا بلوغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا، فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
لا شك أنه حديث عظيم. هل عندك كابرون ولا كابران ذيت؟
كافراً.
كابراً عن كابر ولا كابرون؟ أظن هي كابراً.
أي نعم. قال: إنما أوتيته
كابراً
عن كابر.
بس أنت قلت كابرون، قلت بس
لعلي أخطأ.
سانه غلط المطلوب.
كابراً.
خير إن شاء الله.
أحسن الله عليك.
أولاً وش أول حديث؟
الآية: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته.
يعني أن الإنسان ينبغي بل يجب عليه أن ينسب الفضل لصاحب الفضل. والله عاب على من يزعمون أنهم أدركوا ما أدركوا بحذقهم وفطنتهم وجدهم واجتهادهم وأنهم كذا وكذا. آخرون لما قال له قومه ما قالوا، قال: إنما أوتيته على علم عندي. المال يعني عندي علم بطرق مكاسب التجارة، ملكت ذلك المال. وكان مضرب المثل في مصر في ذلك الوقت، وحصل له ما حصل. والذي يملك المال ربما قال: الله أعلم، لولا أنني أستحق هذا المال ما صار عندي، لكني لي مقامي وعزيز قوم، والله عارف الناس اللي يستحقون فأعطاني، والفقراء الله يرى أنهم هم شيء لا يستحقون. لا، رزق الله يعطيه من يشاء. لكن الإنسان العاقل إذا أنعم الله عليه بنعمة ينبغي أن يشكر الله، يقول: هذا فضل الله. الله يقول: ذلك الفضل، إن فضل الله يأتيه من يشاء. لا أحد يستطيع أن يملك شيء لن يكتبه الله له،
وما يحصل له إنما هو رزق رزقه الله إياه. فإذا أعطاه الله رزقا لقد حقيقة أنا كنت أعرف طرق المكاسب، وأما هؤلاء الذين فلسوا أصحاب الأسهم اللي تورط فيها عدد من الناس، الشخص اللي ما تورط قال أنا كنت حاز من أمري وحذر، وكنت أبيع أسهمي قبل أن تبدأ فيها رائحة الخلل، والآخرون حملهم الطمع الزائد على الخسارة الفادحة، وهو ما درى أن ما أصاب هؤلاء إنما هو بقضاء من الله جل وعلا وقدر، وما دفع عن ذاك إنما هو أيضا بقضاء الله وقدره. وقد يعطي الله النعمة أحدا فتكون سببا سعادته في الدنيا والآخرة، وقد يعطيه النعمة فتكون سبب دماره في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. فالإنسان ينبغي له أن يحمد الله على شكره. ثم هؤلاء النفر الثلاثة الذين من بني إسرائيل، يعني من اليهود، لا ندري هل هم قبل موسى لكنهم من بني إسرائيل، ابتلاهم الله جل وعلا. هذا أبرص، وترى الرواية أيضا هو بيذهب يا شيخ يوسف
الأبرص
ويذهب، ليست بضم الياء كلها يذهب.
نعم، صلى الله عليه.
هؤلاء الثلاثة، هذا أبرص منظره يتقزز منه الناس، ولا ما لا يغطي ذلك المنظر، لأن الإنسان لما يكون له مال كثير المال يغطي كثيرا من العيوب. والثاني الأقرع الذي لا يستقر له شعر، والثالث الأعمى. كل واحد لما يأتيه الملك بصورة إنسان يسأله عن حال يخبره، وش تتمنى؟ يقول أنه يتمنى أن يزول عنه هذا الأثر الذي يتقزز الناس من رؤيته فيه، البرص والبضع. هذه أمنيته، فإذا مسأل قال وش المال؟ تحب المال؟ قال أحب الإبل أو البقر، فأعطاه ناقة، وأعطى الثاني الأقرع فعل نفس الفعل، والأعمى. ثم نمت هذه الأموال، لأن لم يأتي بعد يوم وليلة، صار لصاحب الإبل وادي من الإبل، ولصاحب الغنم واد من الغنم من البقر، ولصاحب الغنم واد من الغنم. فجاءهم الملك بصورة إنسان يستجدي، فقال للأول إنني انقطعت بي الحبال، يعني الواحد لما يكون في السفر ولا يبقى معه لا زاد ولا راحلة ولا شيء يقول عن نفسي انقطعت بي الحبال، ما بقي لي شيء استعين الله به على تحصيله. فجاء إلى صاحب الإبل وقال له إنني انقطعت بي الحبال، وأردتك يعني أطلب منك بعيرا أتبلغه في سفري لله جل وعلا. فقال الحقوق كثيرة، يعني لما نستطيع نعطي كل إنسان ما يريد. قال كأني أعرفك كنت كذا. قال لا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يعني عن أبيه عن جده، مع أنه كاذب. فانتقل قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، فرجعه الله جل وعلا إلى حاله السيئة. والثاني الأقرع كذلك، والأعمى لما وصله يطلب شات، حتى الشات أمرها بعد خفيف، تحتاج في الليل إلى حرسها لا يأكلها ذيب، قال نعم كنت أعمى فقير فأعطاني الله هذا. والله لا أجهدك، ترى بهذا النطق بهذا النص أجهد،
لا أجهدك،
لا لا هي ما أجهد،
نعم أجهدك،
إيه لا أجهدك،
نعم.
فقال أمسك عليك مالك، بارك الله عليك، وإنما ابتليكم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. ولذلك الإنسان أيضا إذا نعم الله عليه نعمة ينبغي ألا يحمله ما أعطاه الله من النعمة على العشر والبطر والاستعلاء، فإن هذه النعم لا دوام لها، إما أن يسلب منها المتنعم أو أن تسلب منه أو أن تبقى ولا يستطيع أن يستلذ بها، فإن عز الدنيا عز أشبه بالظل الزائل الفي. فينبغي للإنسان إذا أعطي نعمة أن يتذكر أنها فضل من الله جل وعلا، ثم ليحرص على أن يحمل نفسه على إظهار شكره لله عمليا وليس بمجرد القول. والشكر العملي من أسباب أيضا بركة النعم التي تكون عند الإنسان، فإن الله يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وليعتبر في قصة هؤلاء الثلاثة صاحب الإبل وصاحب البقر وصاحب الغنم الأعمى، هؤلاء لما نسوا الله جل وعلا وأنكروا حالهم السابقة وزعموا أنهم في مجد كابر بعد كابر عاقبهم الله. والأعمى لما بادر للاعتراف بفضل الله وما رد عليه من البصر وما أنعم عليه للمال لم يرزع شيء من المال، لكن الله رضي عنه، فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعاملنا برضاه.
آمين آمين أحسن الله. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الآية، آية فصلت ولئن أذقناه رحمة منا.
بعض الناس إذا الله أعطاه نعمة دفع عنه مكروه أو جلب له مرغوب، يذهب يسند السبب إلى نفسه، يعني إذا لم تصبها المصيبة قال لا نعم أنا كنت يقظا حاسب للأمر حسابه، ما أترك السبب النافع، ولذلك صدت تلك البلية. وإن كانت نعمة أدركها قال نعم أنا كنت يقظا ما أفوت الفرص وأمثال ذلك، نسي أن الفضل كله لله. كم من حاذق نبيه لبق فطن صبور تجده يخدم عند رجل مغفل. فالإنسان لا يدرك الشيء بحذقه وذكائه وفطنته وجده واجتهاده، وإنما يحصل على الفضل بإحسان صاحب الفضل جل وعلا.
الثانية: ما معنى لا يقولن هذا لي؟ ما معنى لا يقولن هذا لي الآية؟
يقول لا، معناه أنه لما يقال أنت ما شاء الله هالوظيفة قال لا أنا أهل الأكبر من ذلك، هذه الذرية قال أنا ما أنا أستحق هذا، هذا الله يعلم أني كفء لهذا الشيء. يعني ينسى أن يقول الفضل لله جل وعلا، هو صاحب الإحسان وهو صاحب المن والعطاء.
الثالثة: ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي؟
يعني كما قال قارون لما تحدث يا ليت الله مثلنا، أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، ولما قيل له اتق الله إلى آخره قال لا إنما أوتيته على علم عندي. حتى قرنه الله جل وعلا بفرعون وهامان بغى عليهم وإن كان من قوم موسى، لكنه اغتر بما تحصل عليه، والشيطان يغر ابن آدم في كثير من الأمور إلا من وفقه الله جل وعلا لمعرفة نفسه حقيقة، ومعرفة أنه مهما كان في فطنة وذكاء وذاكرة وصبر واغتنام للفرص، أنه إذا عرى عن لطف الله وتوفيقه فحوله وقوته هباء منثور.
الرابعة وهي الأخيرة، ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟
لا شك إن هذه القصة والحديث حديث صحيح، والجزاء صار مبادرا، سلب صاحب الإبل النعمة وأعيد إليه البلاء، سلب صاحب البقر النعمة وأعيد إليه البلاء، ولا يظلم ربك أحدا. لما أنكروا فضل الله رغم تذكير الملك لهم، كل واحد يذكره بشيء لا يمكن أن ينساه، لأن البلايا ما تنسى إذا خرج الإنسان منها، لكن قد يتناساها.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. نعرض بعض أسئلة الإخوة والأخوات. هذا سائل يقول: هل يكون الدهر من أسماء الله بموجب الحديث؟ وإذا كان لا فلماذا؟
لا، هو ليس من أسماء الله جل وعلا، لكن الله ذكر ما ذكر ليبين للناس ضعف عقولهم. لأنهم يعرفون الدهر أنه لا حول له ولا قوة، ولا يخلق ولا يرزق ولا يدفع بلية ولا يجلب منفعة لنفسه، وإنما هو خلق من خلق الله جل وعلا.
هل قولنا أحسن الله إليكم لن يصلح العطار ما أفسده الدهر يدخل في هذا السب المنهي عنه؟
هو قريب منه، لكن ذاك ما يقول أفسده العطار.
كيف نجمع، يقول أحسن الله إليكم، بين باب لا تسب الدهر وبين حديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها؟
كمل إلا ذكر الله وما والاه، معنى كل شيء لا يدخل فيه ذكر الله وطاعته الحقيقة فليكون ملعون.
أحسن الله إليكم، ما المراد بقول المؤلف رحمه الله أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه؟
لما يأتي بالألفاظ التي هي للسب مرت على خاطره وقالها فإنه يقع في هذا، لكن إذا قصد ذلك فهذا هو الفحش والكفر.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم تسمية المولود بمالك أو محسن أو نور جزاكم الله خيرا؟
أفضل تسمية الأسماء أن يسمى الإنسان باسم عبد الله أو عبد الرحمن، ولا حرج من أسامي الأنبياء، ولا يجوز أن يسمى بعبد لغير الله، لا يجوز أن يقول عبد الحسين، عبد علي، عبد العباس، عبد النبي، كل هذه محرمة. النبي قال: خير أسماءكم عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها، ليس يقول يعني أن هذا صاحب والصاحب صدق همام وحالف، أي أنهم متصف بالهمة في أعماله، يهم يقصد، يمكن يحرث يكون حارث، لكن أفضل إذا أراد الإنسان أن يحسن إلى المولود فليختر له الأسماء التي لا يزدريها الناس في المستقبل ويتأففون منها، فيضطر الولد لمفرده أو الوالد لأن يغير اسم ولده بعد سنوات، ينبغي يحرص على الأصنام. ثم ما أسوأ من كون الواحد يعشق أسامي غربية يسمي وهو عربية المنشأ أو مسلم فيذهب يأتي بأسماء من أعلام الغرب، ينبغي أن يتجنب ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول سماحة شيخنا، ما الحكم إذا قيد قولنا بقاضي القضاة ببلد أو قطر مثل قاضي قضاة الأردن أو نحوه؟
لا شك أن هذا داخل في هذا المعنى، وإن لم يقال رئيس القضاء في الأردن حتى الرجل يعلم فيما أعتقد، ولا ما أظن ممن يفرح بهذا الشيء، هو متخرج من الجامعة الإسلامية.
نعم حسنا. فضيلة شيخنا يقول، ما حكم قول القائل الله يقطع الساعة التي رأيتك فيها أو ليتني لم أحضر ذلك المجلس؟ هل هذا فيه اعتراض على القدر؟ وهل المثال الأول فيه سب للدهر؟
هو ما انقطعت الساعة، هذه مرت، واللي انقطع اللي يخص كنت السرور، لكن هذا من التجرأ على الدهر وازدراء.
يقول أمي كبيرة في السن ولديها رغبة في أن توقف البيت الوحيد الذي تملكه في هذه الدنيا، فهي لا تملك إلا هو، فهل يجوز لها أن توقفه؟
إذا كان ورثتها ليسوا في حاجة وتحب أن توقفه فلا حرج، وأما إذا كان لها أنهم في حاجة فالأقربون أولى بالمعروف، هذا من جانب. وإن أرادت أن تجعل فيه وصية فالوصية لا تصح إلا بالثلث فأقل، النبي قال الثلث والثلث كثير كما في قصة سعد بن أبي وقاص.
ما حكم قول القائل لأحد أنت كبير أو عظيم أو عزيز؟ هل هذا منهي عنه؟
إذا قصد معناها الحقيقي فلا حرج، النبي كتب إلى فلان عظيم الروم وإلى عظيم إلى آخره.
أحسن الله إليكم. يقول نرى كثرة الجرأة على القضاة ووصفهم بالظلم والتعدي، وللأسف هذه الجرأة اشترك فيها أهل السوء وبعض أهل الخير، فما توجيهكم أحسن الله إليكم؟
هذه قديمة ليست من اليوم، يقول ذاك أحد قضاة بن العباس يسب القاضي، يقول إذا استوقفته ذات دل لحاجة فهم بأن يقضي فنحنح أو سعل وبرق عينيه ولاك لسانه، يرى كل شيء ما خلا شخصها جلل، واللي غيره ما هو بشيء، جلل هذه تصلح تعظيم أذى. ويقول جاء فلان خصمها وجاءت فلانة بالدلال وبالكحل، ففتنت القبطي، هو فلان المصري رحمة الله عليه والقاضي نعم، ففتنت القبطي، هذا في صدر في دولة بن العباس قبل حدود 200، ففتنت القبطي حتى قضى لها بغير كتاب الله والسور الطول.
أحسن الله إليكم.
فلو أن من في القصر يعلم علمه لما استعمل القبطي فينا على عمل. يقول رحمة الله عليها القاضي تأتيني الساعة وأنا بالحماء وأنا عند قضاء الحاجة فأتذكر قوله فأكظمها. والشعبي هجوه وأيضا من التابعين، قالوا ذاك فتن الشعبي لما رفع الطرف إليها فتنته بقوام وبخط حاجبيها، قال للجلواز الخادم الجندي قدمها وأحضر شاهديها. يعني قصدي ليس هذا شيء جديد، لكن الحقيقة أول شيء القاضي ينبغي أيضا ما يعني يغضب كثيرا إذا حصل شيء من هذا، وينبغي الجهة الأخرى أن تعاقب من يتجرأ. أحد قضاة المدينة كانت امرأة سفيهة مجنونة يعني، ولا القاضي معه واحد آخر وهو يمشي، قالت المجنونة أرقني ضرط القاضي، قال القاضي إنها لا تعنيني، ويمشون جميع، كررتها قال لا إيه لا ما تعنيني، قالت هي أدريش في عينيك من كثرة الإغماضي كثيرة، قال امضي بنا امضي بنا خل نبعد عنها خلاص. يعني قصدي أن التجرع على القضاة ليس جديد، القاضي يحمي نفسه بدون شك ويلتزم صيانة المجلس بشيئين: بتقوى الله جل وعلا وحب الإنصاف، والاستعداد له أيضا بما يتطلبه العمل. والله نسأل الله أن يوفقهم، لكن حماية أعراضهم ومنع التطاول عليهم وكف الأذى عنهم هذا مطلوب من أجل المسؤول. إحنا
أحسن الله إليك، هل يدخل في النهي أيضا أنهم قضاة الشريعة ونقدهم هو نقد الشريعة؟
إذا انتقدهم انتقادا للقضاء الإسلامي فهذه تختلف. إذا قال هذا القضاء هذا ما في خير، هذا انتقاد يقول ما يقول انتقادا للقضاء الشرعي هذه درجة من درجات الكفر. فرق بين كل واحد يعيب إنسان عيبا ما رضي عنه، وإلا أيضا القاضي يعني حسن بالقاضي أنه ما ينتصر لنفسه بقدر الإمكان. النبي ما انتصر لنفسه أبدا إلا إذا انتهكت محارم الله، لكن كون يجي شخص يقول هذا هؤلاء هؤلاء في هذا الكتب الصفراء وهذا القضاء، القضاء البريطاني قضاء عادل، القضاء الأمريكي كذلك وفرنسي، وأما قضاء هذا ولا ما، فهذا أقل أحواله أنه يعظم مسيرة الكفر والكافرين، هذا يخشى عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الاستهزاء الذي يكون مستصحبا مع المزاح يكون مذموما؟ وإذا رأيت أناسا يمزحون وهم يستهزئون هل أحذرهم؟ وما موقفي معهم؟
إذا قدرت أن تحذرهم فهذا منكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن قدرت أن تنهاهم عن المنكر وتحذرهم عن فافعل تكلمهم هذه، وإذا عجز لا تجلس مع الذين يعبثون المنكرات ويخوضون خوضا مشينا.
أحسن الله إليكم. هل التحدث بنيات بعض الناس وذمهم يعتبر من أعمال النفاق؟ هل التحدث في نيات بعض الناس وذمهم يعتبر من أعمال النفاق؟
إذا كان يذمهم على ما يتصفون به من خير ويتحدث عنهم بقصد الإساءة إليهم وينتقدهم هذا ما في شك أنهم، وأما إذا لم يكن هذا فهو أيضا من المتجرئين على قضم أو قرض أعراض الناس.
أحسن الله إليكم. سماحة شيخنا يقول: سمعت رجلا يقول إن مسلمة الفتح يحبون المال ويحبون الجاه. إن مسلمة الفتح الصحابة رضي الله عنهم يحبون المال ويحبون الجاه على وجه الازدراء، فهل هذا انتقاص من الصحابة رضي الله عنهم؟ وهل هذا يكون دارجا وداخلا في قل أبي الله وآياته؟
هذا عمل سيء وقبيح. مسلمة الفتح صار لهم مقام عظيم في الإسلام، لا شك أن الله قال: لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل. لكن اللي يزدري الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم يزدريهم، هذا يتجرأ إلى مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يقول: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم. هؤلاء شهد لهم النبي بأنهم خير الناس بعد الأنبياء، فالذي يأتي يستهزئ بهم أو ذا، لا أعتقد أن أحد يزدريهم إلا إذا كان في قلبه مرض، إما أنه مدخول في عقيدته في شيء من الزندقة والشر، أو أنه جاهل وقرأ السير وإنهم أعطوا من الغنائم يوم الغنائم ما أعطوا. النبي الله جعل في الزكاة حق للمؤلفة قلوبهم. النبي أخبر أنه يعطي الرجل وغيره أحب إليه منه خشية أن يكبه الله في النار الثاني ذاك خشي عليه.
هل يجوز جمع الصلوات بسبب الغبار الكثيف كما مر بنا الأسبوع الماضي وقد جمع إمام مسجدنا، فهل علينا شيء؟
والله ما أرى أن هذا مناسب، والناس يأتيهم غبار وصفرة كثيرة في أوقات كثيرة، وما اعتاد الناس أن يجمعوا في مثل هذا. لكن لو فرض في شيء محرج شديد يقال للناس الذي يشق عليه المجيء يصلي في بيته. النبي والمؤذن يؤذن بدل ما يقول الصلاة خير من النوم قال أي صلوا في رحالكم. وأما الجرأة على التناس الرخص وأداء الصلاة في غير وقتها من دون حرج بين ما هو مناسب.
ومن صلى أقول جمع إمام مسجدنا فهل علينا شيء؟
إذا كان جاءهم مطر اصطحب هذا مطر أرجو الله أن الأمر إن شاء الله سامح، وإذا لم أرجو أنهم لا يعودون لمثل ذلك مستقبلا.
أحسن الله إليكم. يقول
هل يصح حديث صحيح في الصحيحين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة 8 ركعات و7 ركعات جمع، فقيل له لماذا؟ قال تعالى النبي قال لي ألا يحرج أمته، صلى الظهر والعصر وجمع، صلى المغرب والعشاء وجمع. هو جمع في منى في مزدلفة ولم يجمع في منى، وجمع في عرفات لما كان الأمر يستدعي ذلك الجمع جمع.
أحسن الله إليك.
لكن ليس للإنسان أن يختار كل إمام أن يفكر يقول الله إذن هذه رخصة أنا أبا أخذ الرخصة. بعد ما يصلي ما أعتقد أنه ينحبس في بيته ما يشتري قرص عيش من الشارع يهون عليه أن يذكر، أو يذهب بعد يتجول يشوف كيف أحوال الأسواق في يوم المطر. ينبغي للواحد أن أمر الصلاة يكون له وضع معين في نفسه. هنا
أحسن الله عليك. ضابط للأئمة، دائما الأئمة يقعون في حرج، يجمعون أو لا يجمعون في الأمطار مثلا، ما هو ضابط الذي يضبط هذا الأمر؟
يسألون المفتي حتى يعطيه فتوى إذا شان، ولا يسألون رأي وزير الشؤون الإسلامية. أول شيء إذا كان والأئمة ما عندهم جرأة أنهم يلتمسون التخفيف اللي هم يرونه هم، وإنما إن الصلاة كانت ترون كتابا موقوتا، ما أنقلها عن وقتها إلا لأمر لا أجد مجالا لتجاوزه.
نعم. أحسن الله إليك. يقول فضيلة شيخنا هل الاستهزاء بشكل اللحية كأن تكون نابتة في خد أكثر من الخد الآخر أو لو تنبت بين خديه ودقنه، هل هذا يعد من الاستهزاء بالسنة؟
لا لا سهل، هذا أمر سهل. يعني إنك تقول إن الله سيف يعرف، ما يعرف الله يحط ينبت هذا، هذا غلط الله بإنبات هذا الشعر، هذا اعتراض ممقوت على تدبير العزيز الحكيم
سبحانه.
هو يمكن يعترض على اللحية لماذا صارت هكذا، هو يعترض مثل ذاك قال يقول ليت الناس ثبنا فنعلف فيها خيال المؤمنين في عهد بن العباس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول يا شيخنا أتاني شخص يقول إن إغلاق المحل وقت الصلاة مخالف لآية سورة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقد
أعد السؤال.
يقول يا شيخنا أتاني شخص يقول إن إغلاق المحل وقت الصلاة مخالف لآية سورة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فقد عد ذلك بصلاة الجمعة فقط، فكيف أرد عليه؟
أول شيء أنت معافى لست في حاجة في الرد عليه إلا إذا كنت إمام وترد عليه حتى لا تحقق له ما أراد، وإلا أنت بس الإنسان لا يتعنى أن يرد على الآخرين إلا إذا كان يعرف نفسه أنه أهل لأن يرد ويلقم من يجادله بالحجة الصحيحة. الله قال عن يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع اسعوا. هذه ناحية. الناحية الثانية إذا ترك الناس يشتغلون في تجاراتهم في وقت الصلاة حصل تعطل. يعني من حديث الجمعة يستدل على ضرورة أيضا إغلاق المحلات في وقت الصلاة من نفس آية الجمعة، ما دامت أن الجمعة لأجل يصلي الجمعة يكف عن البيع ويسعى للمسجد، هل الصلاة البقية ما هي واجبة؟ نفس الآية دليل على هذا. نعم.
هذا الذي أشكل على الناس يا شيخ، أن بعض من يوصف بأهل الخير يتكلم بمثل هذا ويفتي بجوازها.
هو طبعا كذا صارت الفتية لمن أراد حمل لوائها حمل ولا يبالي. كان الناس يفتون طبعا، وذاك الشاعر الماجن يقول: دع المساجد للعباد تسكنها، واذهب الى حانة الخمار يسقينا. الله ما قال ويل للأولى سكر، وانما قال ويل للمصلين. فكون الناس يتحدث الواحد هو ما في شك، في القديم يقول: لا يفتى ومالك في المدينة. أبو حنيفة شكاه ابن شو اسمه القاضي ابن أبي ليلى، وقال أن ثمة غلام يرى أبا حنيفة يظل الناس في فتية يمنع من الفتية، فجاء الوالي وبلغ أبو حنيفة لا تفتي. فسألته ابنته سؤال، فقال لها: يا بنيتي سلي أخاك حمادا فإن الوالي منعني من الفتية. الإمام أحمد قال: لا تحدث بأحاديث الخمر. ما حدث بهم فترة لما أنه إذن. ينبغي للناس يكون عندهم احترام للمرنام.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت في صلاة العصر وتذكرت أنني لم أصلي صلاة الظهر فماذا أفعل؟
أنت في الخيار، إن شئت تخرج من الصلاة هذه فادخل معهم بنية الظهر، يعني وتكبر تكبيرة إحرام وتجعلها للظهر، فهذا هو الأولى، لأنك ما دمت تصلي أحداهما بدون إمام بغير جماعة، خل السابقة تكون هي تأتمن ظهرا بمن يصلي عصرنا.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب كنت ملتزما وانتكست قبل 12 عاما، وحضرت درس اليوم لأقول كلما أردت أسلك درب الهداية لا أستطيع، هل للعين سبب في ذلك؟ أنا أكتب سؤالي وأنا والله أبكي يا شيخ.
أول شيء نصيحتي لك أن تحسن التوكل على الله جل وعلا، وأن تلح على ربك تصلي في الليل بحيث لا يراك أحد من أهل بيتك، تصلي ركعتين تتوضأ لهما ثم تصلي، وتطيل السجود وتكثر الدعاء في سجودك، إن الله يثبتك بالقول الثابت ويمنحك التزام السنة، واجتهد في ذلك وثق بالله جل وعلا. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن لا تقول: لماذا لم يستجب لي في لحظة؟ يمكن الله يمهلك، حتى يكون عندك صبر بأنك تثبت وتلح. أسأل الله أن يهديك ويهدي جميع من ضل من المسلمين.
آمين آمين. أحسن الله إليكم. هذا سائل من دولة خليجية يقول: أيهما أفضل على المرأة وأستر لها، لبس عباءة على الرأس أم لبس نقاب يغطي الكتف وما برز من بدن المرأة؟
أول شيء أن المرأة ينبغي أن يكون اللباس الذي عليها لباسا ساترا، لا من حيث البشرة ولا من حيث تفاصيل الجسد. والأمر الآخر، المرأة ممنوعة أن تمشي مشية الرجل أو أن تلبس لبسة الرجل، وفي بلادنا وفي بلاد الخليج الرجال يلبسون عباءاتهم على أكتافهم، ولبس المرأة ينبغي أن تكون مخالفة. النبي نهى أن تلبس المرأة لبسة الرجل وأن تمشي مشية الرجل، ولعن المترجلات من النساء. فرأيي أن تلتزم ما عليه الناس في بلاد الجزيرة العربية عموما.
أحسن الله إليكم. يقول امرأة، هو نفسه أيضا يسأل، يقول: امرأة قريبة لي جدا تريد الدراسة في الجامعة في تخصص الشريعة، ولكن هذا التخصص يدرس فيه العقيدة الأشعرية، فماذا تنصحونني؟
إذا كان بالإمكان أنه تفهم العقيدة الصحيحة السلفية، يعني الأشاعرة في الأسماء والصفات عندهم تخليط في هذا الأمر، فلا حرج إن شاء الله تعالى، ومن يتق الله يجعل له محرجا، ولعل الله يجعل فيها بركة على صواحبها إذا كانت بتدرس في قسم للنساء لا اختلاط فيه ولا يتولى أمرها الرجال وجها لوجه.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال من الإنترنت، سائل من غرفة سبيل السلف الصالح، يقول: نصلي في مسجد وسط الصفوف، جعلوه ممرا للصفوف الأخيرة، يعني كل الصفوف مقطوعة، والسبب هذا الممر، أفتونا بارك الله فيكم، وما نصيحتكم للمشرفين على المسجد، وما حكم الصلاة فيه؟
في أي بلد هذا؟
ما بين. يقول سائل من غرفة سبيل السلف الصالح.
وين هي الغرفة دي؟
والله ما غرفة في الإنترنت، غرف يسمعون يعني.
هذه هي الغرفة.
غرف افتراضية يا شيخ.
هذه إن أوها نبوت لبيت العنكبوت.
ما بين الدولة هذا؟
والله هو الظاهر
هذا المغرب. نعم هذه الغرفة في المغرب.
على كل حال في أيام الزحام يصلي الإنسان في ولو في هذا المكان فلا حرج إن شاء الله تعالى.
في أيام عدم الزحام،
عدم الزحام النهي عن بين السواري، أنه يصلي واحد بين السواري هو بإمكانه أن لا يصلي بين السواري.
أحسن الله إليك. نختم هذا المجلس.
لا عادنا سؤال غيره.
انتهينا يا شيخ.
كل الأسئلة انتهت.
نعم تقريبا
خلاص يا
خلاص انتهينا. هذه كلها مكررة.
في شيء هذا ما في شيء خلاص.
أي هذه انتهينا، هذه مكررة، في أشياء أجبناها الأسبوع الماضي.
أي الحمد لله على السلامة.
جزاك الله خير.
أولاً بندعو. أولاً نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المكان أن يجعل أعمالنا جميعاً خالصاً لوجهه.
آمين.
موافقاً لسنة نبيه.
آمين.
وأن يكون نافعاً لنا في دنيانا وأخرانا. آمين. كما نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحفظ على بلادنا أمنها على دينها ودنياها.
آمين.
وأن يصد عنها كل بلية وكل فتنة، وأن يزيدها ثباتا وتمسكا بالعقيدة الصحيحة وحسن التمسك بالأخلاق الإسلامية، وأن يعز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يوفق ولي أمرنا لكل ما يعلي شأن هذه البلاد في دينها ودنياها، وأن يجعله موفقاً أيضاً لإعانة المسلمين على نصر الحق وإذلال الباطل. كما نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يسمعنا عاجلاً غير آجل انفراج الغمة عن سوريا، وحصول نكبات متوالية على بشار الأسد النصيري وأعوانه ومؤيديه على باطله. كما نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن ينزل بالذين أيدوه عقوبات عاجلة حاضرة في كل مكان. اللهم أرنا في أعداء دينك المتجبرين معتدين على عبادك في سوريا، أرنا فيهم عجائب قدرتك، وصب عليهم أنواعا من صنوف العذاب، واجعلهم عبرة لبلادهم في سوريا وعبرة للمسلمين في كل مكان. وأرنا في الدول الفاجرة الكافرة الخبيثة الساكنة أو الناصرة لذلك الباطل، وأرنا في حزب الشيطان في لبنان ذوبان ذلك الحزب واضمحلاله والأخذ على يدي أهله بحزم، وأرنا ذلك في حكومة العراق الخبيث المالكي الذي سكت حتى أن انتهت اجتماعات الدول العربية في بغداد ثم يرفع عقيرته الفاسدة بأن دولة سوريا لا ينبغي أن يطلب. اللهم أرنا في حكومة سوريا عاجل غير آجل ما يكون غبطة واغتباطا وسرورا وارتياحا للمسلمين هناك ولكل من يحب لهم الخير في البلاد الإسلامية، وأن يحقق الله ذلك لكل المضطهدين المسلمين في كل مكان، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.